بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. لقاؤنا اليوم عن ثقافة الاعتذار. شريحتنا الأولى تتكلم عن معنى كلمة ثقافة واعتذار في معجم الوسيط. لابد أن يكون عندنا دائما ثقافة لمعاني المفردات التي ننطقها ونتكلم بها. فكلمة ثقافة هي مجمل العلوم والفنون والآداب في إطارها العام. ومن الثقافة نقول صار حازما ماهرا متعلما في مختلف الفنون والمهارات. طيب الاعتذار هو ماذا؟ حجة يقدمها الإنسان لنفي ذنب أو تبريره. الاعتذار في المصطلح هو فعل نبيل وكريم، ويعطي الأمل أن العلاقة ممكن أنها تتجدد، وأنه ممكن الخدش اللي حصل أو سوء التفاهم اللي حصل أو لحظة الغضب اللي مرينا فيها وما قدرت أمتلك أعصابي، أجد أن الطرف الآخر عنده قبول لحجتي اللي أطرحها وأبرر موقف اللي حصل. لكن كثير منا يجد أن هذا الاعتذار ثقيل على النفس. طبعا هذا من أبواب الشيطان، يخلي الإنسان يجرح ويغلط على الآخرين. لكن لما يأتي في وقت أنه لا بد أنه يعتذر، يجد أن هذا الأمر ثقيل وصعب عليه نوعا ما. لذلك من الأفضل أنه لا نغلط على إنسان، أو لا نضطر أنه نبرر الخطأ، فنبتعد عن الخطأ، نبتعد عن أنه نجرح أي إنسان أو نغلط عليه، حتى لا نضطر أنه نبرر أو نضع حجة للطرف الآخر. طبعا هذه هي النقطة الأساسية في هذا اللقاء. سبحان الله، اللسان جعله الله ما بين الفك العلوي والفك السفلي وبين الشفتين. تخيلوا هذا اللسان أنه يخترق هذا كله ويخرج. فلما يخترق هذا كله، لازم اللسان يتبع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان إذا كان الاعتذار صعب عليه، الأفضل أنه يجتهد أنه ما يغلط، ولا يوصل للمرحلة اللي يضطر أنه يعتذر فيها. طيب ما هو الفرق بين الذنب والخطأ والسيئة والمعصية والإثم؟ هذه كلها أنواع الخطأ التي يقع فيها الإنسان ويضطره بعد ذلك أن يدخل في منظومة الاعتذار. التفريق بين هذه المصطلحات يجعلني أعرف حجم خطأي ومقداره، وعليه يترتب مدى اعتذاري. المعصية هي خروج عن طاعة الله، سواء كانت بعدم تنفيذ أوامره الواجبة، أو أن الإنسان يقترف نواهي محرمة من دون مسوغ مقبول شرعا. يعني كذا أنا عارف إنه هذا الشيء غلط وحرام وما يرضي الله سبحانه وتعالى وأعمله، فهي معصية وواضحة ويعرفها الإنسان. وإذا إنسان ارتكب معصية بقصد، فهي خطيئة، شيء كبير تجاه الله سبحانه وتعالى، وممكن أنها تكون تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى وتعدي على البشر، سواء كان هؤلاء البشر أم أو زوجة أو أخ أو أخت أو جار أو صديق، أيا كانوا أقرباء أم من البعيدين. وأما إذا ارتكبها إنسان بدون قصد، فهي خطأ، أنا مقاصد ولا متعمد، فهنا خطأه يكون أقل. أما إذا ارتكبت الخطيئة عن قصد فقد وقع الإنسان بالذنب، وإذا وقع الإنسان في الذنب يترتب عليه إثم يستحق العقاب، وإذا استحق العقاب فهي سيئة. وإذا زادت السيئات في حياة الإنسان تبدأ هذه الحياة تتكدر، ولا يستطيع أنه يعرف نفسه ولا ذاته، ولا يقدر أنه يتكيف أو أنه يتعايش مع الآخرين. الآن عرفت نوع خطأي، على طول أعترف فيه. أعترف فيه أول شيء لذاتي أنا، لنفسي، أنا غلطانة، أنا أخطأت، أنا ارتكبت خطيئة، أنا آسف، أنا ارتكبت ذنب، أنا ارتكبت معصية. أحدد نوع الخطأ اللي أنا وقعت فيه لنفسي أولا، بعد كذا أبدأ أصححه. أما عدم الاعتراف يجعل الإنسان في دوامة، ضائع مع ذاته، ضائع مع الآخرين. وللأسف هذا ما نشاهده الآن بكثرة إلا من رحم ربي. فأقول أول شيء لنفسي، أنا آسف إني أخطأت، ومجرد ما اعتذرت لنفسي حبدأ أعتذر للآخرين اللي أخطأت في حقهم، سواء كان هذا الخطأ تجاه الله سبحانه وتعالى، أو كان تجاه بشر مثلي مثلهم، أو كان تجاه حتى حيوانات اعتديت عليهم أو أزهقت أرواحهم أو آذيتهم. طيب عرفت خطأي واعترفت بخطأي لنفسي، متى أعتذر؟ متى أقدم الاعتذار إذا فعلت أو قلت شيء استوجب ذلك؟ وعرفت درجة خطأي وحددت وشعرت بتأنيب الضمير. فإذا كانت النفس شفافة ونظيفة، بمجرد ما تدخل في الخطأ قبل الخطيئة هي تعرف وترجع وتحزن ويؤنبها ضميرها ونفسها اللوامة، هنا يجب علينا على طول أن نصحح اللي ارتكبناه من الخطأ، ونقول لله سبحانه وتعالى إذا أخطأنا في حقه أستغفرك يا الله وأتوب إليك. وشوف كيف الخطأ مع الله سبحانه وتعالى جعل أنه سهل على طول نقول أستغفرك يا الله وأتوب إليك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمة كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. هذا نبينا، وبدون ما يرتكب خطأ، وهو الذي غفر له من ذنبه، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه هي سياسته في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، بالاعتذار الدائم المتكرر طوال اليوم. فما بالك بنا نحن التي أو الذي ذنوبنا بلغت عن السماء. كان هذا مقام الاعتذار مع الله سبحانه وتعالى. بعد كذا يأتينا اعتذارنا لنفسنا أو لأنفسنا، لأني أقحمت أو أوقعت نفسي في أمور غير صحيحة المسار، فقللت من قيمتها أمام نفسها وأمام الآخرين. ثم بعد ذلك أعتذر للآخرين المحيطين حولي، سواء كانوا قريبين مني أو بعيدين. وهنا عبارات كثيرة ممكن أني أستخدمها أو أني أقولها وتصبح المشكلة الكبيرة لا شيء في ثواني. أنا آسف، أقدم خالص اعتذاري، خالص اعتذاري وأسفي، أخطيت، قصرت، ما قدرت. هنا تتجلى قمة المسؤولية والتواضع وتصحيح المسار وتهدئة النفس الأخرى التي أمامنا وكسبها بهذه الألفاظ. هذا هو الاعتذار اللفظي. ولازم نعرف أنه في اعتذار فعلي، وهو إذا كان الخطأ فيه تعدي على حق مادي فلا يصحح فقط بالكلام، إنما كلام وفعل. يعني مثلا أنا كسرت سيارة شخص وقت غضبي، أقول له أنا آسف وانتهى الموضوع؟ لا، يعني ما ينفع، لازم أقول له أنا آسف وأصلح السيارة أو الشيء الذي اعتديت عليه أو أخذته، لازم أرجع الشيء لأصحابه. إذا كان أخذت ساعة، أخذت جوال، أخذت مال، يعني الاعتذار هنا ما ينفع فقط باللسان، لازم أرجع الحقوق لأصحابه. فلا بد أن نطهر أنفسنا من أي ظلم، وهذا لا يعني أني أجيب الظلم لنفسي، لا، نحاول قدر ما نستطيع أن نرفع الظلم عن أنفسنا، ولا نتجاوز حدودنا مع الأحد أو مع الآخرين، ولا ننام مكسورين ولا كاسرين أحد. ولنا وقفة جميلة مع الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، كان يقول: إذا كان الاعتذار تشعر بأنه ثقيل على نفسك، وهي كلمة أنا آسف أو آسف بحد ذاتها، أو البعض يحسها ثقيلة عليه أو يشعر بنوع من الكبرياء والرفعة من أن يقولها، فالإساءة أيضا ثقيلة على نفوس الآخرين. يعني مثل ما أنت شايفة كلمة أنا آسف صعبة، الطرف الثاني تمت الإساءة إليه وهذا شيء ثقيل، فصارت علينا كلمة أنا آسف ثقيلة. هنا المعادلة جدا غير متزنة، والكفة هنا غير موزونة، فلا بد للإنسان أن يبادر الاعتذار واحتواء الطرف الآخر قد ما يقدر. إنما المؤمنون إخوة. العقل نعمة من النعم التي من الله بها على الإنسان وميزه فيها عن الحيوانات، وجاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم منها أفلا يعقلون. لكن الذي نصيبه من هذا العقل والحكمة ضعيف يرى الاعتذار مهانة، لأن إبليس ينفخ فيه ونفسه متمسكة بالرياء والرفعة والأنفة، لكن الناس الحكماء والعقلاء يرون الاعتذار رقيا وتسامحا واحتواء ووعي وإدراك وتقديم المصالح على المفاسد. نسأل الله لنا جميعا أن نكون من كبار العقول ولسنا من صغار العقول. الاعتذار ثقافة راقية جدا تجعل الإنسان أكبر في عين من أخطأ بحقه، خاصة إذا كان هذا الإنسان الذي أخطأنا في حقه يحبنا ويقدرنا ولنا مكانة عنده، فإذا اعتذرنا نكبر في عينه أكثر وأكثر، عكس إذا كان الطرف الثاني أصلا هو لا يحبنا ويبغضنا ويعادينا. احتمال هنا تقديم الاعتذار له وإن كنا مخطئين في حقه لا يتقبل، أو يمكن يكون هناك نوع آخر من المشاكل، ممكن أنه يبتعد مشاكل أخرى لأن النفوس غير صافية والطرف الثاني ليس له ود مع الطرف الذي أخطأ عليه. لكن لما يكون اللي أخطأت عليه يودك ويحبك ويقدرك ويغليك، فالاعتذار منك يقدرك أو يحترمك في نظره أكثر وأكثر، ويخلي أو يجعل العلاقة تدوم، ممكن تستمر خاصة في العلاقات الزوجية بين الزوجين، خاصة في العلاقات الأبوية بين الأب وابنه والابن وأبوه. العلاقات هذه الأسرية علاقات جدا مهمة بين الإخوة بين الأرحام، لأنها تجعل الأواصر أو العلاقات قوية وتربط الشمل. كثير خسروا أخواتهم، وخسرت أخوها، واللي خسر زوجته، وخسرت زوجها، خسر ابنه، خسر أبوه، وكانت هذه الخسائر يستطيعوا أن يتجنبوها بكلمة واحدة: أنا آسف فقط. في ثقافة الاعتذار أول من ينسى هو الإنسان الأسعد، ينسى الأشياء السلبية التي تعكر على سعادته وتفكيره وحياته، وأول من يسامح هو الأقوى عقليا وروحيا ونفسيا وجسديا، وأول من يعتذر هو الأشجع بكل المراحل بكل النواحي. فجميلا أن يجمع الإنسان بين السعادة والقوة والشجاعة. متخيلين جمال هذه العبارة؟ لأني أحبك سأعتذر. تخيلي زوج يقولها لزوجته، وابن يقولها لأبوه، وأب يقولها لابنه، صديقة تقولها لصديقتها لأني أحبك سأعتذر، ولأنك تحبني لن تدعني أكمل اعتذاري. على طول قبل لا يكمل خلاص أقول له انتهى الموضوع، ما بيننا شيء. هذا هو التصافي، وهذا اللي كان موجود بين الصحابة رضوان الله عليهم. أبي ذر رضي الله عنه كان جالس في مجلسه والصحابة رضوان الله عليهم، وكان معهم بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، فكانوا يتكلموا في موضوع وقام يشاركهم بلال بن رباح الرأي، فقال أبو ذر لم يبقى أن يتكلم إلا أنت يا ابن السوداء، عايره بأمه. تخيلوا هذه المواقف كانت موجودة في السابق أو من زمان، فغضب طبعا وما توقع أن يحصل هذا وهو أسلم ودخل في عالم جميل اسمه الإسلام عشان أو حتى يلقى كلام سيء مثل الذي كان موجود في الجاهلية اللي هو العصبية القبلية والألقاب والتنابز والتعيير والسخرية. فذهب مهرولا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الحضن الدافي والصدر الواسع الذي كان يستوعب كل هذه الأمور ويحلها. كان زعلان، وأبو ذر عرف أنه غلط، على طول قاموا يكتشفوا أخطاءهم بسرعة من شفافية أرواحهم، وراح يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو ذر ودخل عليهم ورأى الغضب في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. تخيلوا يا خوات، أبو ذر اللي جاب قبيلة غفار كلها مسلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له فيك جاهلية. تخيلوا غفار غفر الله لها، وأبو ذر الذي له مناقب ومواقف في الإسلام ما منع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكره إنه غلط، غلط كبير بالرغم من مقامه الكبير، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر في هذه اللحظة ماذا فعل؟ وضع وجهه على الأرض في نفس اللحظة وقال والله لا أرفعه يا بلال حتى تطأه بقدمك. فقام بلال ورفع أبي ذر وحضنه وقال له غفر الله لي ولك. شايفين يا أخوات، لما النفوس تكون هدفها سامي وغالي على طول ترجع وتنكسر وتعتذر وتصلح الخطأ وتصلح خطأها في الدنيا قبل ما تلقاه في الآخرة، وتضيع آخرتها وهي كانت في الدنيا طول وقتها تستعد وتتجهز بالأعمال التي توصلها للجنة، فما تريد أو فلا تريد شيء يقطع عليها حبل الوصال الوصول للفردوس الأعلى. هنا لنا وقفة. لا تعتذري، شكرا، ما نحتاج اعتذارك إذا كنت ناوية إنك تعودين وتعتذرين مرة أخرى. ما هي قيمة الاعتذار إذا لم ننتهي أو نعتذر؟ ما هي الفائدة من آسفة أو آسف على نفس الخطأ الذي يتكرر كل مرة كل مرة، ونجرح نفس الجرح والألم حتى لا يصبح هناك مجال المسامحة؟ فلا تعتذري إذا كان بهذه الطريقة، فهذه أو في هذا لا يناسب ثقافة الاعتذار. لن يكون الاعتذار حلا أبدا، ولا سيحل مشكلة إذا قرر الإنسان تكرار نفس الأخطاء بعد كل اعتذار. يعني مثلا زوج دائما يرفع صوته على زوجته أمام الناس، يروح البيت يقول لها أنا آسف، وينعاد الموضوع أكثر من مرة، هل الاعتذار هذا له طعم؟ هل هو فعلا يعتذر أو بس عشان يريد أن رجع البيت أن يمشي الأمور؟ إذن هو ما يبغى حل وليس صادق في اعتذاره. حتى الزوجة، حتى الأبناء، أي أحد لمن يفعل موقف ويعيد ويكرره معناته هو هنا لا يعتذر، هو فقط يمشي لنا الأمور وكذا، على قولهم يأكل بعقلنا حلاوة. هنا النفوس تنشحن أكثر وأكثر، ويصير فيها رواسب كثيرة، ويصير فيها ملفات مفتوحة كثيرة جارحة، وفجأة نلقى الطرف اللي قدامك صار مثل البركان، لدرجة أنت تقولين إيش فيه، أنا كل ما صار شيء أعتذر، يعني أنا مسوية نفسي بريئة لأني أعتذر، إيش اللي حصل؟ لا حبيبتي، أنت كل مرة تجرحي وتجرحي وتجرحي، مو معقول أبدا، مو معقول، ولا في أحد يتقبل كذا. لكن الله سبحانه وتعالى هو المثل الأعلى، ربنا يتقبلنا نذنب ونخطئ ونستغفر ونتوب ونرجع له ونعيد ونذنب. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، تعاملنا مع الله غير، وإحنا لازم نتعلم من الله سبحانه وتعالى إننا نوسع صدرنا للناس اللي حولنا. لكن الإنسان غير، مهما كان هو أحاسيس ومشاعر، مرة إيمانه يكون مرتفع فيقدر يتحمل، ومرة إيمانه يكون منخفض وما يقدر يتحمل ولا يستطيع. وأحيانا بعض التصرفات في أمور مهمة عند الإنسان فما يقدر يسامح فيها. عشان كذا لا نغلط على بعض غلط يوصلنا لمراحل أنا ما أقدر أو ما نقدر نصفح لبعض أو نسامح لبعض. هنا أصبحت قلوبنا في مرحلة جدا مجهدة وتعبانة، ونفسيتنا تصبح مضطربة كثيرة ومشوشة، حتى تفكيرنا يأثر على أعضائنا وصحتنا من ضغط وسكر وغدة، فما في داعي لهذا كله. هذه صعبة، وخاصة على الناس اللي نمطهم حسي أكثر من البصريين وأكثر من السمعين، قد ينكسر في النفس شيء لا يجبره ألف اعتذار. وفي هذه المرحلة أو هذه المرحلة ما توصل إلا مثل ما قلنا في التسجيل السابق، إنه نفس الخطأ ينعاد وتكرر، ببساطة أعتذر. هنا خلاص الطرف الثاني ما حيقدر يسامح. لما أجي أجرح إنسان في عرض أو في دين أو في عرق مبادئ، وأجي بعدين ببساطة أعتذر، بل أحيانا أقدم الاعتذار بطريقة نكتة وضحك، بأنه لازم يتقبل، لازم يتقبل وخلاص عاد زودتها. لا، النفس البشرية عبارة عن أحاسيس ومشاعر، لازم نقدر هذا الشيء. وعشان الإنسان يشعر بواقع الشيء، حط نفسك مكان هذا الإنسان. لو كل واحد فينا وضع نفسه مكان الطرف الآخر، وقتها راح يقدر يقرر بسرعة إنه يعتذر، لأنه ما حيرضى نفسه مكان الطرف الآخر. دائما خلوها قاعدة في حياتكم، ضع نفسك مكان الطرف الآخر، مكان الزوجة، مكان الزوج، مكان الأبناء، مكان العاملة، مكان السائق، مكان المدير. ضعي نفسك في هذا المكان وشوفي انت ايش تقدري تتحملي لو كنتي مكانه، ايش الشيء اللي ترضين عنه وايش الشيء اللي ما ترضينه، ايش الشيء اللي ينكسر ولا يمكن انك تسامحي فيه. فلو قدرنا نعرف هذا الشيء راح نتجنب مع أطراف الأخرى، فننتبه لا نوصل أو لا نوصل مع أحبتنا وأخوتنا، بالذات الناس اللي يعزون علينا وتعزون عليهم، إنكم توصلوا لهذا الطريق المغلق واللي ما يقدر الطرف الثاني يتقبلك فيه أبدا أبدا أبدا، وأنت تحاولي إنك تصلحي كل شيء بس هو لا يستطيع ولا يقدر. الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الظلم قوي، إذا كان الإنسان يقدر يتحمل الظلم فبعد كذا يذوقه الناس. إيش هو الظلم؟ غمط الناس الحق والخطأ على الناس اللفظي أو المادي من الظلم أيضا. فلنتق الله ونجتهد قدر ما نستطيع بالابتعاد عن هذه الإساءة، ونكون ناس راقين بمعنى الرقي الحقيقي اللي علمناه، اللي علمنا هو الإسلام في كل أدابنا وتعاملاتنا مع بعضنا البعض. كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه.